أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام في المعالجة الرابعة وهو المختار. وأصل الكلام في المعالجات أتى من السؤال المطروح والاستفهام المطروح من أنه إذا كانت مقدمات الحكمة واحدة وتجري في جميع الموارد على حد واحد وبصورة واحدة فمن أين نشأت الشمولية في موارد والبدلية في موارد أخرى؟ أي إذا كانت المقدمة واحدة وهي مقدمات الحكمة ونفس المقدمات فكيف صارت النتيجة مختلفة؟ فبعض الموارد تكون شمولية والموارد الأخرى تكون بدلية. وقلنا طرحت عدة معالجات. المعالجة الأولى السيد الخوئي قال بضم ضميمة، والمعالجة الثانية للمحقق العراقي الأصل في الإطلاق البدلية، المعالجة الثالثة للأصفهاني وهي عكس المعالجة الثانية للعراقي. الأصفهاني يقول الأصل في الإطلاق الشمولية وليس البدلية، بينما العراقي يقول الأصل في الإطلاق البدلية. والمعالجة الرابعة وهي المختار. قلنا الأصل في الموضوع الشمولية والأصل في المتعلق البدلية. هذا الكلام في المعالجة الرابعة المختار. قلنا وذكرنا بأن البدلية والشمولية ليست مدلولة للوضع وليست مدلولة لمقدمات الحكمة، بل إن البدلية والشمولية من شؤون تطبيق الحكم، فإن الحكم على الطبيعة لو كان غير قابل للانطباق على جميع الأفراد فهو بدلي، وأما لو كان قابلا للانطباق على جميع الأفراد فهو شمولي. وفي خطوة قلنا أعمق في تفصيل أكثر قلنا أن الشمولية والبدلية لها معنيان. معنى للشمولية والبدلية في مرحلة الامتثال، ومعنى للشمولية والبدلية في مرحلة الحكم والمجعول والتطبيق والتحليل. ومر الكلام في مرحلة الامتثال. قلنا لها الشمولية والبدلية لها معنيان. أولا في مرحلة الامتثال، قلنا في مرحلة الامتثال وبعد فرض وحدة الحكم يقال هل الحكم يمتثل ضمن فرد واحد أو أفراد عديدة؟ فقلنا يكون الجواب هنا، والكلام قلنا كما بينا سابقا بلحاظ المتعلق فيه أليف وباء. أليف ففي الأوامر، نفصل بين الأوامر والنواهي. ففي الأوامر يكون الإطلاق في المتعلق بدليا، أي الإطلاق بلحاظ المتعلق يكون بدليا. باء وفي النواهي يكون الإطلاق في المتعلق أو بلحاظ المتعلق يكون الإطلاق شموليا. وقلنا يرجع هذا إلى النكتة العقلية في أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد منها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. وبما أن الأمر بمعنى طلب الإيجاد والإرسال لإيجاد الطبيعة، بمعنى طلب الإيجاد والإرسال، بمعنى طلب الإيجاد وبمعنى الإرسال لإيجاد الطبيعة، وأن الطبيعة توجد بوجود فرد منها، فإن الامتثال للأمر يتحقق بإتيان فرد واحد من أفراد الطبيعة. وبما أن النهي بمعنى الزجر عن الطبيعة والزجر عن إيجاد الطبيعة وهو بمعنى طلب ترك الطبيعة، طلب إعدام الطبيعة، معاني مطابقية ملازمية، وأن الطبيعة لا تنعدم. نقول وبما أن النهي بمعنى الزجر عن الطبيعة والزجر عن إيجاد الطبيعة، وبمعنى الطلب، وبمعنى طلب ترك الطبيعة، النهي بمعنى طلب ترك الطبيعة وطلب إعدام الطبيعة، وأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، فإن الامتثال للنهي لا يتحقق إلا بترك تمام أفراد الطبيعة. وذكرنا ملاحظة أو ملحوظة، قلنا إن هذا المعنى للشمولية والبدلية ليس مدلولا لللفظ والوضع، وليس مدلولا للإطلاق ومقدمات الحكمة، وليس مدلولا لمرحلة المجعول والتحليل والتطبيق. أي إن هذه البدلية والشمولية ليست من شؤون اللفظ والوضع، وليست من شؤون مرحلة ال وليست من شؤون الإطلاق ومقدمات الحكمة، وليست من شؤون مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، بل هو، أي معنى الشمولية والبدلية، أو هي معاني الشمولية والبدلية، بل هي أو بل هو الدلالة عقلية، أي بنكتة عقلية وحكم العقل بأن الطبيعة الواحدة مفهوما لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، ولكنها توجد بوجود فرد واحد من أفرادها. إلى هنا انتهى الكلام في المحاضرة السابقة. هذا أولا في مرحلة الامتثال. ثانيا في مرحلة الحكم، ماذا نقصد بالحكم؟ هل مرحلة الجعل أو المجعول؟ لا، نقصد مرحلة المجعول. لذلك نحن سجلنا العنوان في مرحلة الحكم، ووضعنا بين قوسين مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق. مرحلة الحكم أو مرحلة، نقصد بها مرحلة المجعول أو مرحلة التحليل والتطبيق. إذن هذا هو ثانيا، ثانيا في مرحلة الحكم، مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق. في مرحلة الحكم وبلحاظ الحكم، أيضا هنا يأتي السؤال ونذكر الجواب، نفس الصيغة التي مرت، نفس الأسلوب الذي ذكرناه في أولا، سؤال وجواب، استفهام وجواب. في مرحلة الحكم وبلحاظ الحكم يقال: هل الحكم ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع خارجا، بنحو يكون هناك أحكام عديدة لكل منها، لكل فرد من أفراد الموضوع؟ هل الحكم ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع خارجا، بنحو يكون هناك أحكام عديدة لكل منها، لكل حكم من هذه الأحكام، لكل منها امتثاله وعصيانه الخاص؟ هل ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع خارجا؟ على أي نحو؟ بنحو يكون هناك أحكام عديدة لكل منها امتثاله، لكل من هذه الأحكام له امتثاله وعصيانه الخاص به، لكل منها امتثاله وعصيانه الخاص، فيكون الحكم شموليا، أو أن الحكم لا ينحل بل يوجد حكم واحد له امتثال واحد وعصيان واحد، فيكون الحكم بدليا. هذا الكلام في مرحلة الحكم بلحاظ المجعول والتحليل والتطبيق. في مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، إذن هنا في مرحلة الحكم وبلحاظ الحكم أيضا يأتي الكلام ويأتي السؤال: هل الحكم ينحل إلى أحكام عديدة بعدد أفراد الموضوع خارجا، بنحو يكون هناك أحكام عديدة لكل حكم من هذه الأحكام، لكل منها امتثاله وعصيانه الخاص، فيكون الحكم شموليا، أو أن الحكم لا ينحل بل يوجد حكم واحد له امتثال واحد وعصيان واحد، فيكون الحكم بدليا؟ فيكون الجواب هنا: بلحاظ الحكم، بلحاظ التطبيق، بلحاظ التحليل، بلحاظ المجعول. ما هو الجواب؟ فيكون الجواب هنا أن الصحيح، أن الصحيح التفصيل بين موضوع الحكم وبين متعلق الحكم. إذن هنا نفصل بين الموضوع والمتعلق. هذا الكلام أيضا وهذا المعنى مر علينا سابقا، لكن مر علينا سابقا ليس بهذا التفصيل وبهذه الدقة في الملاحظة. قلنا فصلنا بين مرحلة الامتثال ومرحلة المجعول والتحليل والتطبيق أو مرحلة الحكم. إذن فيكون الجواب هنا في مرحلة الحكم أن الصحيح التفصيل بين موضوع الحكم وبين متعلق الحكم. فالحكم بلحاظ موضوعه فالأصل فيه يكون شموليا، أما بلحاظ متعلقه فالأصل في الحكم يكون بدليا. إذن الحكم بلحاظ الموضوع الأصل فيه يكون شموليا، والحكم بلحاظ المتعلق الأصل فيه يكون بدليا. إلى أي شيء يرجع هذا الحكم وهذا الكلام وهذا الجواب؟ نقول ويرجع ذلك لأن موضوع الحكم يؤخذ في القضية المجعولة. لاحظ القضية المجعولة، إذن الكلام في المجعول وليس في الجعل. ويرجع ذلك لأن موضوع الحكم يؤخذ في القضية المجعولة. كيف يؤخذ الموضوع؟ يؤخذ مفروغا عنه ويؤخذ مقدر الوجود، يؤخذ مفروغا عنه ومقدر الوجود. إذن ويرجع ذلك لأن موضوع الحكم يؤخذ في القضية المجعولة مفروغا عنه ومقدر الوجود. أما متعلق الحكم فإنه لا يؤخذ مفروغا عنه ولا يؤخذ مقدر الوجود. أما متعلق الحكم فإنه يطلب، لاحظ يطلب تحقيقه، يرسل إليه. أما متعلق الحكم فإنه يطلب تحقيقه بالحكم. طبعا نقول يرسل إليه أي في حالات الأمر، في موارد الأمر يرسل إليه، النسبة الإرسالية. أما متعلق الحكم فإنه يطلب تحقيقه بالحكم، فلا يوجد، فلا يؤخذ المتعلق مفروغا عنه، لأنه لو أخذ مفروغا عنه فكيف يطلب، كيف يأمر، كيف يرسل المولى إليه وهو متحقق؟ فيكون من تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل هو لغو، ولا يعقل اللغوية على المولى الحكيم. نقول ويرجع ذلك لأن موضوع الحكم يؤخذ في القضية المجعولة مفروغا عنه ومقدر الوجود. أما متعلق الحكم فإنه يطلب تحقيقه بالحكم، فلا يؤخذ المتعلق مفروغا عنه، لأنه لو أخذ مفروغا عنه لكان الأمر به، أي الأمر المتعلق، لغوا، لأنه من تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل يقبح على المولى، أي تحصيل الحاصل لغو، واللغو يقبح على المولى. وموضوع الحكم أي الطبيعة المفروغ عنه، وموضوع الحكم بين قوسين أي الطبيعة المفروغ عنه والمقدر الوجود في المرتبة السابقة على الحكم، فإن هذا الموضوع والطبيعة يستتبع انطباقه على جميع ما يصلح أن يكون مصداقا له. إذا الموضوع الحكم المفروغ عنه المقدر الوجود، وهو ما هو موضوع الحكم؟ هو الطبيعة، والطبيعة بذاتها من شأنها تستتبع الانطباق على جميع ما يصلح أن يكون مصداقا لها. فالطبيعة تنطبق على كل أفرادها، انتهى الأمر. إذن الطبيعة تستتبع أن تنطبق على جميع أفرادها. إذن موضوع الحكم وهو الطبيعة يستتبع أن ينطبق على جميع أفراده، أي ينطبق على جميع ما يصلح أن يكون مصداقا له، ويكون فردا له، ويكون فردا من أفراده، ينطبق عليه. المسألة واضحة. إذن وموضوع الحكم أي الطبيعة المفروغ عنه والمقدر الوجود في المرتبة السابقة على الحكم، فإن هذا الموضوع أو الطبيعة يستتبع انطباقه على جميع ما يصلح أن يكون مصداقا له. لماذا؟ لأن كل فرد من أفراد الطبيعة، أي كل فرد من أفراد الموضوع، والموضوع هو الطبيعة، طبيعي الشيء، لنقول طبيعي الشيء أو طبيعي الموضوع، أو هو الطبيعي أو هو الطبيعة، لأن كل فرد من أفراد الطبيعة والموضوع نسبته إلى الطبيعة على حد واحد، وهذا يعني أن كل ما يصيب الطبيعة سيصيب الفرد. يعني لا نقول إذا أصاب الطبيعة، أو إذا اتصفت الطبيعة بوصف، أو إذا صب حكم على طبيعة ف فإنه يصب على هذا الفرد أو هذا أو هذا، لا يوجد ترجيح بين الأفراد. إذن هو يصب على كل الأفراد متساوية بالنسبة للطبيعة، فما يصيب الطبيعة يصيب جميع الأفراد بالتساوي. إذن نقول موضوع الحكم أي الطبيعة المفروق عنه هو المقدر الوجود في المرتبة السابقة على الحكم، فإن هذا الموضوع يستتبع انطباقه على جميع ما يصلح أن يكون مصداقا له، لأن كل فرد من أفراد الطبيعة الموضوع نسبته إلى الطبيعة على حد واحد. إذن الطبيعة تنطبق على كل الأفراد، لأن نسبة الأفراد للطبيعة نسبة واحدة على حد واحد متساوية. الآن بعد هذا نقول، وهذا يعني أن كل ما يصيب الطبيعة وما يترتب على الطبيعة من آثار وأحكام فإنه يصيب الأفراد، يصيب كل فرد من أفراد الطبيعة ويرتب عليه الآثار والأحكام، وهذا هو معنى انحلال الحكم وشموليته بلحاظ الموضوع. لاحظ أولا، لاحظ عندي إلى حد ما يعني بالدقة أو لنقل للتوضيح، الآن عندي خطوتان. الخطوة الأولى أن الطبيعة تنطبق على جميع الأفراد. لاحظ إذن الطبيعة لها صلاحية، لها خاصية تستتبع الانطباق على جميع الأفراد. الآن الطبيعة وما تتصف به وما يصيب الطبيعة وما يصب على الطبيعة، إذن صارت الطبيعة متصفة بشيء، الطبيعة انصب عليها شيء. إذن الطبيعة بما هي متصفة بشيء، بما هي مقيدة بشيء، بما هي منصب عليها شيء، أيضا هذه الطبيعة التي فيها هذه الخاصية، فيها هذه الصفة، تنطبق على الأفراد بالتساوي. إذن الحكم يصيب الطبيعة، الطبيعة تتصف بالحكم، إذن الطبيعة المتصفة بالحكم هي متساوية النسبة إلى الأفراد، إذن كل الأفراد، وهي تنطبق على هذا وتنطبق على هذا وتنطبق على هذا بالتساوي. إذن الحكم ينطبق على هذا وينطبق على هذا وينطبق على هذا بانطباق الطبيعة، والحكم ملازم للطبيعة، محمول على الطبيعة، منصب على الطبيعة، الطبيعة متصفة بالحكم، إذن ينصب الحكم على الأفراد، تتصف الأفراد بالحكم لأن الطبيعة تنطبق عليها، فتنطبق الطبيعة وما ينطبق على الطبيعة ينطبق على الأفراد، على كل فرد من الأفراد. إذن الخطوة الأولى الطبيعة تنطبق على الأفراد، وبعد هذا الحكم ينطبق على الطبيعة، فالحكم ينطبق على الأفراد بتوسط الطبيعة، لأن الطبيعة تنطبق على كل الأفراد، فالحكم الذي انصب على الطبيعة سينصب على كل الأفراد، سينطبق على كل الأفراد بانطباق الطبيعة. واضح المسألة؟ إذن نقول وهذا يعني أن كل ما يصيب الطبيعة وما يترتب عليها من آثار وأحكام فإنه يصيب كل فرد من أفراد الطبيعة ويرتب عليه الآثار والأحكام، وهذا هو معنى انحلال الحكم وهذا هو معنى انحلال الحكم وشموليته بلحاظ الموضوع. هذا بلحاظ الموضوع. أما المتعلق فلا يجري فيه ذلك لأنه لم يؤخذ مفروغا عنه، فلا يتعدد الحكم. لاحظ، لم يؤخذ مفروغا عنه، فلم يؤخذ منطبقا على جميع الأفراد، على جميع ما يمكن أن يكون مصداقا له، لم يؤخذ منطبقا عليها فلا يتعدد الحكم. واضح المسألة؟ أما المتعلق فلا يجري فيه ذلك لأنه لم يؤخذ مفروغا عنه، فلا يتعدد الحكم، فيكون الحكم بدليا بلحاظ المتعلق. وذكرنا سابقا، وذكرنا استثناءين في السابق، ذكرنا استثناءين في بحوث سابقة، وقلنا الاستثناء الأول، وذكرنا استثناءين. الأول الحكم بلحاظ موضوعه كما قلنا يكون شموليا، هذا هو الأصل، ويستثنى من هذا إذا فرضت عناية على الخلاف، إذا كانت عناية، إذا كانت قرينة، إذا كانت مؤونة على الخلاف، إذا فرضت عناية على الخلاف، كما إذا كان الموضوع منونا فيصير الإطلاق بدليا وليس شموليا، وذلك لأن التنوين يدل على قيد الوحدة. لاحظ هذا استثناء من أي شيء؟ استثناء من الحكم بالشمولية بلحاظ الموضوع. قلنا الأصل في الحكم بلحاظ الموضوع هو الشمولية، إذن الحكم بلحاظ الموضوع يكون شموليا، يستثنى من هذا إذا وجدت مؤونة، إذا وجدت قرينة، إذا وجدت عناية على الخلاف كالتنوين، فإن الحكم لا يكون شموليا بل يكون بدليا. واضح المسألة؟ إذن الاستثناء الأول، نقول الأول الحكم بلحاظ موضوعه يكون شموليا، ويستثنى من هذا إذا فرضت عناية على الخلاف كما إذا كان الموضوع منونا، فيصير الإطلاق بدليا وليس شموليا، وذلك لأن التنوين يدل على قيد الوحدة. الثاني، الاستثناء الثاني، الثاني الحكم بلحاظ متعلقه، الحكم بلحاظ متعلقه يكون بدليا، هذا هو الأصل. إذن الحكم بلحاظ متعلقه يكون بدليا، ويستثنى من هذا إذا فرضت عناية على الخلاف كما في متعلقات النواهي، حيث يستفاد منها في متعلقات النواهي، حيث يستفاد منها أن كل فرد من أفراد المتعلق فهو موضوع مستقل للحرمة. متعلقات النواهي ماذا يستفاد منها؟ يستفاد أن كل فرد من أفراد المتعلق هو موضوع مستقل للحرمة، بحيث توجد أحكام عديدة للحرمة بعدد أفراد المتعلق، وهذه دلالة من أين حصلنا عليها؟ هذه دلالة تصديقية قائمة على أساس وناشئة على أساس، قائمة على أساس مناسبة عرفية. ما هي المناسبة العرفية؟ هي غلبت انحلالية المفسدة. المفسدة غالبا ما تكون في جميع الأفراد، المفسدة غالبا تكون مترتبة على جميع الأفراد، المفسدة مترتبة على جميع أفراد الطبيعة وليس على فرد من أفراد الطبيعة على نحو البدلية، لا، وإنما مترتبة على جميع أفراد الطبيعة على نحو الشمولية. بحيث يكون كل فرد من أفراد المتعلق واجدا للمفسدة بحيث يكون كل فرد من أفراد المتعلق واجدا للمفسدة مستقلا عن فعل الأفراد الأخرى، أي مستقلا عن فعل الآخر أو ترك الآخر، لا علاقة له بالفرد الآخر، في فعل الآخر أو ترك الآخر لا علاقة له، هذا الفرد فيه مفسدة، هذا غالبا في النواهي. إذن نقول الاستثناء الثاني، الثاني الحكم بلحاظ متعلقه يكون بدليا، ويستثنى من هذا إذا فرضت عناية على الخلاف كما في متعلقات النواهي، حيث يستفاد منها أن كل فرد من أفراد المتعلق فهو موضوع مستقل للحرمة، بحيث توجد أحكام عديدة بالحرمة بعدد أفراد أو أحكام عديدة للحرمة بعدد أفراد المتعلق، بحيث توجد أحكام عديدة للحرمة بعدد أفراد المتعلق، وهذه دلالة تصديقية قائمة على أساس مناسبة عرفية، وهي غلبت انحلالية المفسدة، غلبت أي غالبا غلبت انحلالية المفسدة، بحيث يكون كل فرد، ماذا نقصد بانحلالية المفسدة؟ نقصد بها يكون كل فرد من أفراد المتعلق واجدا للمفسدة مستقلا عن فعل الأفراد الأخرى أو عن فعل الآخر أو ترك الآخر، وهي غلبة قلنا، وهذه دلالة تصديقية قائمة على أساس مناسبة عرفية، وهي غلبة انحلالية المفسدة، بحيث يكون كل فرد من أفراد المتعلق واجدا للمفسدة مستقلا عن فعل الآخر أو تركه. ملاحظة أو ملحوظة، لا بد من الإشارة والتنبيه إلى وجود مراحل ثلاث، هي لاحظ ذكرنا مرحلة امتثال، ما بعد هذا ذكرنا مرحلة المجعول أو مرحلة التحليل أو التطبيق. إذن لابد أن نميز حتى تكون الفكرة عندنا واضحة. إذن ملحوظة، لابد من الإشارة والتنبيه إلى وجود مراحل ثلاث، هي أولا مرحلة الجعل، ثانيا مرحلة المجعول، ثالثا مرحلة الامتثال، واضح المسألة؟ مرحلة الجعل، وهي إذن الأولى مرحلة الجعل، وهي مرحلة مفاد الدليل ومدلول الدليل التصديقي. إذن ما هي مرحلة الجعل؟ نقول مرحلة الجعل هي مفاد الدليل، وهي مرحلة مفاد الدليل، وهي مرحلة مدلول الدليل التصديقي. إذن هي مرحلة مفاد الدليل ومدلوله التصديقي. فالمولى في مرحلة الجعل، التفت جيدا، فالمولى في مرحلة الجعل يلاحظ الطبيعي، أي يلاحظ طبيعي الموضوع، ولا يلاحظ أفراد الطبيعة بما هم كثرة. ففي مرحلة الجعل يوجد موضوع واحد وحكم واحد، والإطلاق ومقدمات الحكمة يكون بلحاظ هذه المرحلة وبلحاظ مفاد ومدلول الكلام فيها في هذه المرحلة، في مرحلة الجعل. لاحظ، لذلك الإطلاق ومقدمات الحكمة لا ينظر إلى الأفراد، لأنه ينظر إلى مرحلة الجعل، ومرحلة الجعل لا نظر فيها إلى الأفراد، لا لحاظ فيها للأفراد، وإنما اللحاظ إلى الطبيعي. إذن مقدمات الحكمة تثبت أن هذه الطبيعة هل هي مقيدة أو غير مقيدة؟ هل لاحظ المولى مع القيد؟ هل لاحظ الحصة الخاصة أو لاحظ الطبيعة؟ إذن لاحظ، التفت جيدا، هذه نكتة مفيدة جدا في فهم كثير من المطالب. إذن الإطلاق ومقدمات الحكمة بلحاظ أي مرحلة؟ بلحاظ مرحلة الجعل أو المجعول أو الامتثال. تقول المقدمات، الإطلاق ومقدمات الحكمة بلحاظ مرحلة الجعل، التفت إلى هذا جيدا، بلحاظ مرحلة الجعل، بلحاظ مرحلة مفاد الدليل ومدلول الدليل التصديقي. إذن نقول هذه الأولى، المرحلة الأولى مرحلة الجعل، وهي مرحلة مفاد الدليل ومدلوله التصديقي، هي مرحلة مفاد الدليل ومدلوله التصديقي. فالمولى في مرحلة الجعل يلاحظ الطبيعي، طبيعي الموضوع، ولا يلاحظ أفراد الطبيعة بما هم كثرة. ففي مرحلة الجعل يوجد موضوع واحد وحكم واحد، والإطلاق ومقدمات الحكمة يكون، الإطلاق يكون أو مقدمات الحكمة تكون، والإطلاق ومقدمات الحكمة يكون بلحاظ هذه المرحلة، مرحلة الجعل، وبلحاظ مفاد ومدلول الكلام فيها. هذه المرحلة الأولى، هذه أولا مرحلة الجعل. ثانيا، أو المرحلة الثانية مرحلة المجعول. مرحلة المجعول هنا نسجل في هذا المقام بين قوسين، نقصد بها مرحلة التحليل والتطبيق. مرحلة المجعول أي مرحلة التحليل والتطبيق. إذن عندي في مرحلة الحكم عندي مرحلتان، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. واضح المسألة؟ إذن مرحلة المجعول عندي بين قوسين مرحلة التحليل والتطبيق، وهي المرحلة التي تكون فعليتها، أي فعلية المجعول، هي مرحلة المجعول، مرحلة التطبيق، مرحلة التحليل. وهذه المرحلة، وهي المرحلة التي تكون فعليتها، أي فعلية المجعول فيها، فعلية المجعول تابعة لفعلية الموضوع خارجا. وهذه المرحلة لاحظناها خلال البحث في هذا الدرس، قلنا في مرحلة الحكم مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، حيث قلنا بأن الموضوع يؤخذ بنحو يكون مفروغا عنه، ويأخذ مقدر الوجود، والمتعلق لا يؤخذ كذلك. واضح المسألة؟ هذه المرحلة كانت هي المرحلة التي لاحظناها، وكان الكلام فيها في ثانيا مرحلة الحكم، المجعول، التحليل والتطبيق. إذن نقول مرحلة المجعول، المرحلة الثانية مرحلة المجعول، مرحلة التحليل والتطبيق، وهي المرحلة التي تكون فعليتها، فعلية المجعول، تابعة لفعلية الموضوع خارجا. والشمولية والبدلية تكون في هذه المرحلة وبلحاظها. واضح المسألة؟ هذه الشمولية والبدلية التي هي تبحث في المقام هي بلحاظ هذه المرحلة، مرحلة المجعول وليس مرحلة الامتثال. مرحلة المجعول الشمولية، إذن المراد بمعنى الشمولية والبدلية هنا هو الشمولية والبدلية بلحاظ المجعول أو في مرحلة المجعول أو في مرحلة التطبيق والتحليل. إذن والشمولية والبدلية تكون في هذه المرحلة وبلحاظها، أي أن السريان والشمولية وتعدد الحكم، أي أن السريان والشمولية وتعدد الحكم وتكثره الثابت، فهو من شؤون هذه المرحلة، مرحلة الجعل والتحليل والتطبيق، وليس من شؤون مرحلة الجعل ومدلول ومفاد الدليل والكلام، وليس من شؤون ومدلول ونتائج الإطلاق ومقدمات الحكمة، وليس من شؤون مرحلة الامتثال. واضح؟ إذن الشمولية والبدلية هي بلحاظ مرحلة المجعول، إذن هي ليست من شؤون مرحلة الجعل، وليست من شؤون مقدمات الحكمة، وليست من شؤون مرحلة الامتثال، بل هي من شؤون مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق. إذن نقول والشمولية والبدلية تكون في هذه المرحلة وبلحاظها، أي أن السريان والشمولية وتعدد الحكم أي أن السريان والشمولية وتعدد الحكم وتكثره الثابت، فهو من شؤون هذه المرحلة، مرحلة الجعل والتحليل والتطبيق، وليس من شؤون مرحلة إذن قلنا فهو من شؤون هذه المرحلة مرحلة ليست مرحلة الجعل، صحح هذه، فهو من شؤون هذه المرحلة، أنا إذن أصحح، مرحلة المجعول. إذن نقول الشمولية والبدلية تكون في هذه المرحلة وبلحاظها، أي أن السريان والشمولية وتعدد حكم وتكثره الثابت، فهو من شؤون هذه المرحلة مرحلة المجعول، مرحلة المجعول، نؤكد عليها، مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق، وليس من شؤون مرحلة الجعل، وليس من شؤون مرحلة الجعل ومدلول ومفاد الدليل والكلام، وليس من شؤون مرحلة الجعل ومدلول ومفاد الدليل والكلام، وليس من شؤون ومدلول ونتائج الإطلاق ومقدمات الحكمة، وليس من شؤون ومدلول ونتائج الإطلاق ومقدمات الحكمة، وليس من شؤون مرحلة الامتثال، بل هو من شؤون مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق. هذا هو الشمولية والبدلية، هي من شؤون مرحلة المجعول والتحليل والتطبيق. الثالثة مرحلة الامتثال، وفي هذه المرحلة ولحاظها، أي في هذه المرحلة وفي لحاظ هذه المرحلة يكون الكلام في حكم العقل والنكتة العقلية لإثبات البدلية في الأوامر والشمولية في النواهي. بلحاظ مرحلة الامتثال هذا ذكرناه في هذا الدرس في المعالجة الرابعة في الجواب على السؤال، في أولا في مرحلة الامتثال، كانت في مرحلة الامتثال بلحاظ مرحلة الامتثال. واضح المسألة؟ هذه المراحل، مرحلة الجعل والمجعول والامتثال. إذن انتهى الكلام في التنبيه الخامس. نأتي إلى التنبيه السادس وهو الانصراف. ونحن قلنا نأتي بما نشعر وبما نحتمل أنه يفيد في المقام ويسهل لنا الطريق لفهم بحوث الخارج الموجودة في الساحة إن شاء الله. إذن مما نذكر هنا أيضا التنبيه السادس، الانصراف. ما هو الانصراف؟ إذن ندخل في الانصراف. التنبيه السادس الانصراف. الانصراف فهو انصراف الذهن عند استعمال اللفظ، ينصرف الذهن إلى معنى نتيجة حصول أنس في الذهن بين اللفظ والمعنى، بين صورة اللفظ وصورة المعنى. هذا الإنس طبعا بالتأكيد هو دون القرن الأكيد، لو كان بمستوى القرن الأكيد لصار وضعا ولا صار الانصراف. لو كان بمستوى القرن الأكيد هو عبارة عن وضع وهو حجة، إذن هو أنس بدرجة معينة. إذن نقول التنبيه السادس الانصراف إذا أنس الذهن بمعنى معين، إذا أنس الذهن بمعنى معين وكان هذا المعنى ينصرف إليه الذهن عند استعمال لفظ، وهذا اللفظ كان ينطبق على معاني أخرى، وكان هذا المعنى، إذا نقول إذا أنس الذهن بمعنى معين وهذا وكان هذا المعنى ينصرف إليه الذهن عند استعمال لفظ، وهذا اللفظ عند استعمال لفظ ينطبق على هذا المعنى وينطبق على معنى آخر أو معاني أخر، فهذا هو الانصراف. إذن ما هو الانصراف؟ أن ينصرف الذهن إلى معنى عند استعمال اللفظ وكان هذا اللفظ ينطبق على هذا المعنى كما ينطبق على غيره، يدل على هذا المعنى كما يدل على غيره، أي يدل على هذا المعنى ويدل على معاني أخر، ينطبق على هذا المعنى وينطبق على معاني أخر، لكن الذهن ينصرف إلى هذا المعنى. إذن نقول إذا أنس الذهن بمعنى معين وكان هذا المعنى ينصرف إليه الذهن عند استعمال لفظ ينطبق على هذا المعنى وينطبق على معنى آخر أو معاني أخر، فهذا هو الانصراف، وهو الانصراف على أقسام ثلاثة بلحاظ منشئه. الآن من أين ينشأ الانصراف؟ للانصراف مناشئ، ونقول ينقسم وهو على أقسام ثلاثة بلحاظ منشئه، القسم الأول والثاني والثالث. القسم الأول انصراف ناشئ من غلبة الوجود، وانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، وانصراف ناشئ من مناسبات عرفية أو عقلائية. واضح المسألة؟ انصراف ناشئ من غلبة الوجود، يعني الآن مثلا نحن الآن عندما نقول اجلب الماء أو اغتسل في الماء في القرى في الأرياف، أو اجلب ماء، اجلبني ماء من النهر، أو اجلب ماء النهر أو ماء من النهر، أو اغسل هذا أو اغتسل في ماء النهر، طبعا ينصرف إلى ماء الفرات، في مناطق أخرى لأن ماء الفرات هو الغالب في الوجود، في مناطق أخرى إلى ماء دجدة، في مناطق أخرى إلى ماء النيل، هذا انصراف ناشئ من غلبة الوجود. الأول إذن القسم الأول من الانصراف انصراف ناشئ من غلبة الوجود، إذا كان بعض أفراد أو حصص المطلق أغلب وجودا من أفراده أو حصصه الأخرى، فقد توجب هذه الغلبة، ماذا توجب هذه الغلبة؟ فقد توجب هذه الغلبة أنس، توجب أنس الذهني مع تلك الحصة الغالبة. إذن انصراف ناشئ من غلبة الوجود، إذا كان بعض أفراد أو حصص المطلق أغلب وجودا من أفراده أو حصصه الأخرى، فقد توجب هذه الغلبة أنس الذهني مع تلك الحصة الغالبة. وهذا الانصراف، الانصراف الناشئ من غلبة الوجود، وهذا الانصراف انصراف بدوي لا يهدم الإطلاق، وذلك لأن فهم الذهن لهذا المعنى والحصة الخاصة ليس مستندا وليس مسببا عن اللفظ، لا، هذا الانصراف ليس من اللفظ وإنما أتى من الخارج من غلبة الوجود. إذن هو غير مشمول، أي ليس ضمن قوانين اللغة واللفظ، إذن لا يشمله الظهور، إذن هو ليس ظاهر، والظهور هو ظهور لفظي، إذن هو ليس من الوضعي، ليس من اللفظ، ليس من الظهور، إذن لا يكون مشمولا لدليل الحجية، لدليل حجية الظهور، لأنه من الخارج، هذا انصراف من الخارج. إذن نقول انصراف ناشئ من غلبة الوجود، إذا كان بعض أفراده حصصا مطلق أغلب وجودا من أفراده وحصصه الأخرى، فقد توجب هذه الغلبة أنس الذهن، توجب أنس الذهني مع تلك الحصة الغالبة، وهذا الانصراف انصراف بدوي لا يهدم الإطلاق، وذلك لأن فهم الذهن لهذا المعنى والحصة الخاصة ليس مستندا وليس مسببا عن اللفظ، فلا يكون مشمولا لدليل حجية الظهور. فالانصراف وفهم الذهن لهذا المعنى الخاص هو بسبب غلبة خارجية، ولا دليل على هذه الغلبة، ولا يوجد حجية على هذه الغلبة، ولا دليل على حجيته، لا يوجد دليل على حجية الانصراف الناشئ من الغلبة الخارجية. فالانصراف وفهم الذهن لهذا المعنى الخاص هو بسبب غلبة خارجية، ولا دليل على حجيته، أي لا دليل على حجية هذا الانصراف الناشئ من الغلبة الخارجية. هذا القسم الأول من الانصراف. القسم الثاني من الانصراف، انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال. الثاني، انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال. إذا استعمل اللفظ بكثرة في حصة معينة، استعمل اللفظ بكثرة في حصة معينة، مجازا استعملناه مجازا، أو على نحو تعدد الدال والمدلول، يعني نستعمل على نحو تعدد الدال والمدلول، نقول اجلب ماء الفرات، اغتسل بماء الفرات، اعطني ماء الفرات، اذهب إلى ماء الفرات، تطهر بماء الفرات، نستعمل ماء الفرات ماء الفرات ماء الفرات ماء الفرات. فاستعملنا الماء وهو ينطبق على ماء الفرات وينطبق على ماء النيل وعلى ماء دجلة، لكن على نحو تعدد الدال والمدلول استعملنا الماء مع الفرات، ماء الفرات ونريد به ماء الفرات، نريد به هذه الحصة من الماء. فنتيجة كثرة استعمال الماء مع الفرات أي يراد به هذه الحصة، يحصل في الذهن الذي يسمع إلى أو يستمع إلى هذه الألفاظ ويسمع ماء الفرات ماء الفرات، فيصبح ويصير في الذهن ويتحقق في الذهن أنس، بحيث أن هذا الذهن عندما يسمع لفظ الماء، فقط لفظ الماء، ينصرف الذهن إلى الحصة من الماء وهي حصة ماء الفرات. واضح المسألة؟ أو يستعمل اللفظ في حصة معينة على نحو المجازية، ودائما يستعمل على نحو المجاز في هذه الحصة في هذه الحصة في هذه الحصة في هذه الحصة، يستعمل على نحو المجاز، أيضا هنا يحصل أنس في الذهن عندما يستعمل هذا حتى مع عدم القرينة على المجازية، فينصرف الذهن إلى هذا المعنى الذي يستعمل في حالة المجاز. واضح المسألة؟ إذن انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، إذا استعمل اللفظ بكثرة في حصة معينة مجازا، استعمل مجازا في حصة معينة، أو على نحو تعدد الدال والمدلول، وهذه كثرة الاستعمال قد توجب شدة علاقة وأنس ذهني بين اللفظ وبين تلك الحصة، فهذه لتكون عبارة بهذه الصورة، نقول إذا استعمل اللفظ بكثرة في حصة معينة مجازا أو على نحو تعدد الدال والمدلول، فهذه أي كثرة الاستعمال قد توجب. فهذه أي كثرة الاستعمال، فهذه قد توجب شدة علاقة وأنس ذهني بين اللفظ وبين تلك الحصة، كما في المثال بين الماء وبين الفرات، أي ماء الفرات الحصة الخاصة من الماء. وهذا الأنس لفظي، لاحظ هذا الأنس لفظي لا خارجي. لماذا؟ لأنه ناشئ، لاحظ، من الاستعمال، ناشئ من استعمال اللفظ في معنى، استعمل اللفظ في معنى أما على نحو المجازية أو على نحو تعدد الدال والمدلول، على كلا الاحتمالين فإن الكلام في اللفظ، في المعنى، في الوضع، أي في اللفظي. إذن في استعمال اللفظ، إذن هذا ممكن أن يشمله الظهور، لأنه من اللفظ، لأنه من الوضع، ممكن أن يكون مشمولا، يمكن الكلام في شموله بحجية الظهور، لا يرفض مباشرة. واضح المسألة؟ إذن نقول يعني هنا يأتي الكلام، هناك القسم الأول انصراف ناشئ من غلبة الوجود، قلنا أصلا هذا لا نتحدث فيه، هذا خارج عن حجية الظهور، لأن حجية الظهور تتحدث عن اللفظ، عن الوضع، عن اللفظ، عن ظهور لفظي، والخارج ليس من الوضع ومن اللفظ. هنا الكلام في الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال له علاقة باللفظ، ناشئ من اللفظ، ناشئ من استعمال اللفظ، فممكن الحديث عن حجية الظهور، لكننا لا نقول به، سيأتي الكلام إن شاء الله. إذا نقول انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، إذا استعمل اللفظ بكثرة في حصة معينة مجازا أو على نحو تعدد الدال والمدلول، فهذه أي كثرة الاستعمال قد توجب شدة علاقة وأنس ذهني بين اللفظ وبين تلك الحصة، وهذا الأنس لفظي لا خارجي. لماذا؟ لأنه ناشئ من استعمال اللفظ في المعنى. إذا نقول فهذه كثرة الاستعمال قد توجب شدة علاقة وأنس ذهني بين اللفظ وبين تلك الحصة، أي بين صورة اللفظ وصورة تلك الحصة. يعني حتى لو لم نذكر هذا، المفروض القضية واضحة عندك، أنس ذهني بين صورة اللفظ وصورة تلك الحصة. إذا نقول قد توجب شدة علاقة وأنس ذهني بين اللفظ وبين تلك الحصة، أو بين صورة اللفظ وبين صورة تلك الحصة، وهذا الأنس لفظي لا خارجي، لأنه ناشئ من استعمال اللفظ المعنى، وهذا الانصراف لا يهدم الإطلاق، وهذا الانصراف لا يهدم الإطلاق. نعم، لاحظ، نعم، إذا بلغت العلاقة والأنس إلى مرتبة عالية وصار منقولا أو مشتركا لفظيا فإنه يهدم الإطلاق. إذن ما دام الانصراف، الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، ما دام الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال لم يصل ولم يبلغ الأنس فيه إلى مرتبة عالية وصار منقولا أو صار مشتركا لفظيا فهو ليس بحجة، فهو لا يهدم الإطلاق. أما إذا صار الأنس إلى مرتبة عالية وصار منقولا وصار مشتركا لفظيا أو صار مشتركا لفظيا فهو يهدم الإطلاق. واضح المسألة؟ إذن هذا هو القسم الثاني. إذن القسم الثاني إن انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، إذا استعمل اللفظ بكثرة في حصة معينة مجازا أو على نحو تعدد الدال والمدلول، فهذه كثرة الاستعمال قد توجب شدة علاقة وأنس ذهني بين اللفظ وبين تلك الحصة، وهذا الأنس لفظي لا خارجي، لأنه ناشئ من استعمال اللفظ المعنى، وهذا الانصراف لا يهدم الإطلاق. نعم، إذا بلغت العلاقة والأنس إلى مرتبة عالية وصار منقولا أو مشتركا لفظيا فإنه يهدم الإطلاق. القسم الثالث من الانصراف، انصراف ناشئ من مناسبات عرفية أو عقلائية. إذا كانت، إذا عندي مناسبة عرفية أو عقلائية، وطبعا نحن كل الكلام هنا عندما نقول لغة ولفظ وظهور طبعا الكلام عندما نقول حجية الظهور، إذن الكلام في قوانين عرفية وقوانين عقلائية، قوانين لغوية عرفية عقلائية، هذه هي المرجع لنا، هذه هي الأساس. إذن إذا يوجد انصراف بسبب مناسبة عرفية عقلائية فهذه تكون عبارة عن قانون يجب أن يتبع، لأننا من العقلاء، لأننا من العرف، لأن الشارع تحدث معنا وخاطبنا بالعرف بما نحن من أهل العرف ومن العقلاء، والشارع سيد العقلاء. إذن تعامل مع الإنسان بما يفهم، بما يسري فيما بين الناس من حوارات ومن قوانين عرفية، وإذا أراد الشرع أن يخالف هذا يأتي بما يخالفه، يستثني هذا القانون. أما إذا لم يستثني القانون الشائع بين أهل العرف والاستعمال الشائع بين أهل العرف، قواعد وقوانين عرفية تستعمل بين العقلاء، يفهم الناس بعضهم بعض ويفهم الناس بعضهم بعضا، فالشارع يريد أن يفهم، يتحدث بمستوى العقول، بمستوى الناس، يداري الناس، يداري العقول، يتحدث معهم حتى يفهموا. إذن تكون حجة. إذن الثالث انصراف ناشئ من مناسبات عرفية أو عقلائية. إذا كانت بعض أفراد أو كانت حصة معينة من المطلق، إذا كانت بعض أفراد المطلق أو كانت حصة معينة من المطلق، إذا كانت بعض أفراد أو حصة معينة من المطلق لها علاقة وأنس ذهني مع اللفظ، بعض أفراد المطلق أو بعض حصص المطلق أو حصة من معينة من المطلق لها علاقة وأنس ذهني مع اللفظ، وكان هذا الأنس والعلاقة بين اللفظ وبين هذه الحصة، بين صورة اللفظ وصورة هذه الحصة، بين اللفظ وهذه الأفراد، بين صورة اللفظ وصورة هذه الأفراد، وكانت هذه العلاقة، كان هذا الأنس والعلاقة بين اللفظ والحصة لها جذور عرفية مركوزة عرفا، أو لها جذور عقلائية مركوزة عقلائيا ثابتة واردة على ذهن كل عاقل وكل إنسان يعيش ضمن العرف، ترد عليه مركوزة ثابتة تستحضر بدوا وابتداء ومباشرة، وكان هذا الأنس له جذور عرفية مركوزة عرفا أو عقلائيا، فإن هذا الانصراف يهدم الإطلاق، لأنه يوجب التقييد بالحصة المعينة. هذا هو الثالث. إذن الثالث، القسم الثالث، انصراف ناشئ من مناسبات عرفية أو عقلائية. إذا كانت بعض أفراد أو حصة، إذا كانت بعض أفراد المطلق أو حصة معينة من المطلق، إذا كانت بعض أفراد أو حصة معينة من المطلق لها علاقة وأنس ذهني مع اللفظ، وكان هذا الأنس والعلاقة لها جذور عرفية مركوزة عرفا، أو لها جذور عرفية مركوزة عقلائيا، أو لها جذور عقلائية مركوزة عقلائيا، فإن هذا الانصراف يهدم الإطلاق، لأنه يوجب التقييد بالحصة المعينة. مثال: إذا قال المولى الماء مطهر، الماء مطهر، هنا نقول الماء مطهر. الآن أنت تسمع الآن، عندك ارتكاز الآن، أريد أن يعني أطيل عليك حتى تبقى تفكر وتعطي لي نفسك ولذهنك بعض التفكير والاحتمالات واستحضار بعض المعاني. إذا قال الماء مطهر، الآن في ذهنك الماء لفظ له معنى، واضح المسألة. إلى أي شيء ينصرف الماء؟ إلى أي معنى ينصرف لفظ الماء؟ عندما يسمع الذهن لفظ الماء ويتصور لفظ الماء، إلى أي صورة ينصرف؟ تقول ينصرف إلى معنى الماء، إلى المعنى الكذا. الآن أنت استحضرت في ذهنك معنى الماء، لكن الآن أنا سأسأل، لاحظ، هل انصرف الذهن عندما تسمع الماء مطهر؟ هل انصرف ذهنك واستحضر في ذهنك وحضر في ذهنك عفوا وحضر في ذهنك واستحضر في ذهنك وحضر في ذهنك الماء النجس أو الماء الطاهر. واضح المسألة هنا؟ تقول لا، الماء الطاهر. إذن ينصرف الذهن العرفي العقلائي إلى الماء الطاهر وليس إلى الماء النجس. إذن فإذا قال المولى الماء مطهر فإنه ينصرف إلى الماء الطاهر، وذلك لأن المرتكز عند العرف والمرتكز عند العقلاء عدم مطهرية الماء النجس. يعني العرف العقلاء هم يستقذرون يشمئزون يستنفرون من الماء النجس. إذن نقول الثالث انصراف ناشئ من مناسبات عرفية أو عقلائية، إذا كانت بعض أفراد أو حصة معينة من المطلق لها علاقة وأنس ذهني مع اللفظ، وكان هذا الأنس والعلاقة لها جذور عرفية مركوزة عرفا أو عقلائيا، فإن هذا الانصراف يهدم الإطلاق لأنه يوجب التقييد بالحصة المعينة. مثال: إذا قال المولى الماء مطهر فإنه ينصرف إلى الماء الطاهر، وذلك لأن المرتكز عند العرفي وعند العقلاء عدم مطهرية الماء النجس. انتهى الكلام في التنبيه السادس. التنبيه السابع: الإطلاق الحكمي والإطلاق المقامي. نعطي بعض الفرق بين الإطلاق الحكمي والإطلاق المقامي وقت الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.